بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مختار سيد العروة قدس الله تربته الطاهرة في أنه يبقى واقفا يكبر تكبيرة الإحرام ويبقى منتظرا إلى قيام الإمام للركعة الثانية مثلا فيلتحق به. وقد ذكرنا بأن مختار سيد العروة يمكن الاستدلال له ببعض النصوص، ذكرنا رواية عبد الرحمن وقد عرفت ضعفها السندي، ثم ذكرنا رواية معل بن خنيس وقلنا بأن الكلام يقع في المعلى، فإن تمت وثاقته كان ذلك موجبا لاعتبار النص وترتيب الأثر عليه، وإن لم تتم وثاقته كان ذلك موجبا لسقوط النص عن الحجية بعدما تمت دلالته. تعرضنا فيما مضى إلى شيء مما يمكن الاستناد إليه في إثبات وثاقة معلى، وقلنا عبارة عن النصوص، قدمنا ذكر بعضها وقد تمت مناقشتها إما سندا أو دلالة. أيضا من الروايات المستند إليها في إثبات وثاقة معل بن خنيس أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني بعض أصحابنا قال كان المعل بن خنيس رحمه الله إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء شعثا مغبرا في زي ملهوف، فإذا صعد الخطيب المنبر مد يديه نحو السماء ثم قال اللهم هذا مقام خلفائك وأصفيائك وموضع أمنائك الذين خصصتهم بها انتزعوها وأنت المقدر للأشياء لا يغلب قضاؤك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنا شئت، علمك في إرادتك كعلمك في خلقك حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مستترين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات شرائعك وسنن نبيك صلواتك عليه متروكة وسنن نبيك صلواتك عليه متروكة، اللهم لعن أعداءهم من الأولين والآخرين والغادين والرائحين والماضين والغابرين، اللهم لعن جبابرة زماننا وأشياعهم وأتباعهم وأحزابهم وإخوانهم إنك على كل شيء قدير. طبعا هذه الرواية واضحة الدلالة على شدة انتمائه وعلاقته ومحبته لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا كلام في كونه مواليا ومن الموالين الشيعة المصرحين بولائهم وبغض أعدائهم. أيضا ليس في سندها مانع إلا الإرسال أخبرني بعض أصحابنا، فإن هذا يمنع من الاستناد إليها، وإلا الرواية من حيث الدلالة لا كلام فيها. أيضا من الروايات الموجودة عندنا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن المسمعي قال لما قتل أو قتل داود بن علي المعلى بن خنيس قال أبو عبد الله عليه السلام لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، فقال له داود بن علي إنك لتهددني بدعائك، قال حماد قال المسمعي فحدثني معتب أن أبا عبد الله عليه السلام لم يزل ليلته راكعا وساجدا، فلما كان في السحر سمعته يقول وهو ساجد اللهم إني أسألك بقوتك القوية وبجلالك الشديد الذي كل خلقك له دليل أن تصلي على محمد وأهل بيته وأن تأخذه الساعة الساعة، فما رفع رأسه حتى سمعنا الصيحة في دار داود بن علي، فرفع أبو عبد الله عليه السلام رأسه وقال إني دعوت الله بدعوة بعث الله عز وجل عليه ملكا فضرب رأسه بمرزبة من حديد انشقت منها متانته فمات. هذه الرواية تدلل على أن معل بن خنيس كان من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان من أولياء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا تكشف عن يعني جلالته أو عن عظم منزلته ومكانته. أيضا من الروايات ما جاء في الكافي أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الوليد بن الصبيح قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه، فقال: ذهب بحقي. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ذهب بحقك الذي قتله. ثم قال للوليد: قم إلى الرجل فقضه من حقه، فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا. طبعا أيضا رواها الشيخ عن محمد بن يعقوب، لكن ذكر في آخرها: فإني أريد أن يبرد عليه جلده وإن كان باردا. أيضا يمكن أن يستكشف منها مقبولية معلى عند الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا الإمام صلوات الله عليه عنا به، بحيث أنه قام بقضاء دينه، قال: أريد أن أبرد عليه جلده أو ما شابه. من الروايات ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: دخلت عليه يوما وألقى إلي ثيابا وقال: يا وليد ردها على مطاويها. فقمت بين يديه، فقال أبو عبد الله عليه السلام: رحم الله المعلى بن خنيس، فظننت أنه شبه قيامي بين يديه بقيام المعلى بين يديه. ثم قال: أف للدنيا، أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه، وإن بعدها دارا ليست هكذا. فقلت: جعلت في دار، وأين تلك الدار؟ فقال: ها هنا، وأشار بيده إلى الأرض، يعني بعد الموت. على أي حال، النصوص المذكورة أغلبها معتبر الأسناد، لا يوجد ما يمنع من الاستناد إليها. أيضا من الروايات الموجودة عندنا ما رواه الصفار عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن المعلى بن خنيس قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام في بعض حوائجي، قال: فقال لي: ما لي أراك كئيبا حزينا؟ ذا المعلى يروي. فقلت: ما بلغني عن العراق عن هذا الوباء، أذكر عيالي. قال: فاصرف وجهك. فصرفت وجهي. قال: ثم قال: ادخل دارك. قال: فدخلت فإذا أنا لا أفقد من عيالي صغيرا ولا كبيرا إلا وهو لي في داري بما فيها. قال: ثم خرجت فقال لي: اصرف وجهك. فصرفته فنظرت فلم أر شيئا. أيضا رواه الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة مع زيادة ما في الاختصاص في غرائب أحوال الأئمة الأطهار عليهم السلام، معجزة للإمام الصادق عليه السلام مع معلى بن خنيس. طبعا بالرواية ما تدلل على أكثر من كونه مطلعا على أسرار الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان مسلما بما لهم من الأسرار، وهذا قد يكون موجبا لبيان أنه من الشيعة الموالين، بل ومن المقربين من الأئمة عليهم السلام الذين يبرزون له ما لهم من قدرات أو كرامات وولاية تكوينية، فلعل هذا أيضا يؤكد على كونه من الشيعة الأجلاء القريبين من الإمام عليه السلام. أيضا من الروايات ما رواه السيد ابن طاووس في الإقبال عن الطرازي في كتابه قال: فقال أبو الفرج محمد بن موسى القزويني الكاتب قال: أخبرني أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان عن أبي عن جده محمد بن سنان عن يونس بن ضبيان قال: كنت عند مولاي أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل علينا معل بن خنيس في رجب فتذاكروا الدعاء فيه، فقال المعلى: يا سيدي علمني دعاء يجمع كلما أودعته الشيعة في كتبها. فقال: قل يا معلى، اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك الدعاء. ثم قال: يا معلى، والله وقد جمع لك هذا الدعاء ما كان من لدن إبراهيم الخليل إلى محمد صلى الله عليه وآله. رواية الأخيرة ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله مرسلة أن داود بن علي بن عبد الله بن عباس قتل المعلى بن خنيس مولى جعفر بن محمد عليهما السلام وأخذ ماله، فدخل عليه جعفر عليه السلام وهو يجر رداءه وقال له: قتلت مولاي وأخذت مالي، أما علمت أن الرجل ينام على التكل ولا ينام على الحرب؟ أما والله لا أدعون الله عليك. فقال داود: أتهجلنا بدعائك؟ كالمستهزئ بقوله. فرجع أبو عبد الله عليه السلام إلى داره، فلم يزل ليله كله قائما وقاعدا حتى إذا كان السحر سمع وهو يقول في مناجاته: يا ذا القوة القوية، ويا ذا المحال الشديد، ويا ذا العزة التي كل خلقك لها دليل، اكفني هذا الطاغية وانتقم لي منه. فما كان إلا ساعة حتى ارتفعت الأصوات بالصياح، وقيل: قد مات داود بن علي الساعه. هذه الروايات التي ذكرها السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المعجم، وهي متفرقة في المصادر الحديثية كما سنة. قد أورد بعضهم على تمامية المقتضي بأمور، فقال بأن المقتضي للبناء على وثاقة معلى بن خنيس المستفاد من النصوص المذكورة غير تام، وذلك لموانع أو لأمور. الأول: إن النصوص التي قدمنا ذكرها متفاوتة من حيث الدلالة على المدعى، بمعنى ليست جميعها على مستوى واحد من حيث المدح، بعضها ظاهر الدلالة جلي في مدحه وبعضها ليس كذلك. وهذا يظهر واضحا بملاحظة النصوص التالية، مثلا ما رواه المسمعي قال: لما أخذ داود بن علي، أو لما أخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبس وأراد قتله، فقال له معلى بن خنيس: أخرجني إلى الناس فإن لي دينا كثيرا ومالا حتى أشهد بذلك. فأخرجه إلى السوق، فلما اجتمع الناس قال: يا أيها الناس، أنا معلى بن خنيس، فمن عرفني فقد عرفني، اشهدوا أن ما تركت من مال من عين أو دين أو أمة أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد عليهما السلام. قال: فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله. قال: فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ديله حتى دخل على داود بن علي ابن علي وإسماعيل ابن خلفه، فقال: يا داود، قتلت مولاي وأخذت مالي؟ فقال: ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال: والله لا أدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال: ما قتلته، ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال: بإذنك أو بغير إذنك؟ فقال: يا إسماعيل، شأنك به. قال فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه. هذه الرواية على سبيل المثال لا يستفاد منها مدحا يوجب الاعتماد عليه في الرواية، أقصى ما يستفاد من هذه الرواية أنه كان محبا لأهل البيت عليهم السلام ومواليا لهم، أما أنه يستفاد منه أكثر من ذلك فلا. أيضا ما رواه الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام،
الآن خروج الإمام بهذه الكيفية ما تدل على أن هذا يعني صاحب شأن عند الإمام
أبدا،
يعني وهذا الشأن يكون دليل على أصلا مقامه يعني
أبدا، لأن خروج الإمام عليه السلام كان لأجل أن يأخذ الأموال التي قال أوصى إليه داود أو معلى بها.
حتى قبول الإمام بهذه الوصية يعني دليل على أنه يقبل هذا الرجل،
أكثر ما يثبت أن هذا الرجل كان من الشيعة الإمامية، أكثر ما يثبت أنه ما كان متجاهرا بفسق، أكثر ما يثبت أنه كان مواليا لأهل البيت عليهم السلام، أما أنه يثبت كونه ثقتان ما هو مستفى. بل لو استطعنا أن نستظهر أنه يدل على كونه ذا منزلة عند الإمام ومكانه فإن ذلك يشير إلى جلالة قدره، ومتى ما ثبت كون الشخص جليل القدر كان ذلك كافيا للبناء على وثاقته. لا يتصور في من يصل إلى مرتبة الجلالة أن يكون كذابا أفارغين عنه.
خروج الإمام يدل على هذا الشيء، يعني الأمر الثاني
اللي
هو قضية الأموال،
وإلا
خروج الإمام قبوله
لهذه
الأموال من هذا الشخص دليل على أن هذا
ذو مكانة. طيب مو مشكلة، خلنا نستكمل. طبعا مع أني أنا غير مقتنع بهذا الكلام، أنا قناعتي أنه لا يستفاد من النص، أقصى ما يستفاد من النص كونه من الشيعة، أما جلالة أبدا. علي أيضا من الروايات رواية وليد بن صبيح قال قال داود بن علي لأبي عبد الله عليه السلام ما أنا قتلته، يعني معلى، قال فمن قتل؟ قال السيرافي وكان صاحب شرطته، قال أقدنا منه، قال قد أقدتك، قال فلما أخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول يا معاشر المسلمين يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني، فقتل السيرافي. هذه أيضا أجنبية تماما عن المدعى، أقصى ما تتضمن أن الإمام عليه السلام لم يرضى بقتله ولذا جاء يطلب بدمه، وبالتالي هذا قد حالة طبيعية أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لن يرضى بقتل أي إنسان ظلما وعدوانا فلا يثبت. أيضا نفس هذا المعنى نجده في الرواية السابعة من الروايات التي قرأناها، الرواية الثامنة، الرواية الحادية عشر، الرواية الثانية عشر، الرواية الثالثة عشر، فإنها لا يستفاد منها المدح الذي يجعل ميزانا للوثاقة والاعتبار. هكذا أشكل سيد محمد الرشيد الثاني وفقه الله في كتابه وسائل الإنجاب الصناعي. فإذا هو يقرر أن جملة من الروايات المذكورة في المقام ليست ظاهرة في إثبات حسن حال الرجل فضلا عن جلالته ومن ثم وثاقته. أقول الظاهر عدم تمامية الإيراد المذكور، وذلك تعمل وافقك الآن يا شيخ إبراهيم، لأن النصوص المذكورة وإن لم تكن متضمنة لبيان ما يشير لمدحه الموجب لوثاقته إلا أنها تتضمن الإشارة ولا أقل ظهورها في أنه كان من العارفين لهذا الأمر المتبعين لمحمد وآله عليهم السلام، وهذا يشير على أقل التقادير إلى حسن حاله، وهذا يكفي لدخول أخباره في الحسان فتشملها أدلة الحجية خصوصا ما لم يكن هناك ما يمنع عن قبولها. وبعبارة أخرى إن المقتضي في النصوص المذكورة التي ردت تام ليس كما ادعى السيد الرضا، ويبقى البحث ذلك عن يبقى البحث بعد ذلك عن المانع، وإلا المقتضي لا كلام فيه كما قلت. طيب، هذا إذن الدليل الأول وقد سمعته. المانع الثاني مما ذكره السيد محمد رضا قال بأنه منع تحقق التضافر في النصوص المذكورة، لأن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه عندما جاء للنصوص المذكورة قال بأنها متضافرة، يقول نمنع تحقق التضافر في النصوص المذكورة. طيب، ذلك أنه بعد رفع اليد عن النصوص المشار إليها بمنع ظهورها في المدح الموجب لاعتبار الخبر سوف يتبقى مما ذكره السيد الخوي رضي الله عنه ست من الروايات يتداخل بعضها مع بعض ليعود العدد إلى خمس فقط لاشتراك روايتين وهما السادسة الأولى والسادسة في الراوي وهو إسماعيل بن جابر ما يقوي اتحادهما. هذا الإشكال ينحل إلى دعوين: الأولى عدم ثبوت التضافر في النصوص لقلة العدد الموجد الموجود المتضمن لمدح المعلى الذي يوجب حجية خبره. منشأ القلة يرجع إلى رفع اليد عن بعض النصوص المذكورة في كلام السيد الخوئي لمنع دلالتها، وقد عرفت الإجابة عن هذه الدعوة في الوقفة الأولى، وبالتالي قررنا تمامية دلالة النصوص المذكورة فلا موجب لرفع اليد عنها. هذا الدعوة الأولى. الدعوة الثانية يقول بعد قلة النصوص المذكورة في المقام ينحصر الموجود حينئذ في ست من النصوص سوف يعود بعضها إلى بعض ليقل العدد أيضا، ومنشأ التداخل لقلة العدد هو اشتراك بعض الروايات في الراوي الموجب لقوة الاتحاد. ولقائل أن يقول أن مجرد اتحاد الراوي لا يعد سببا كافيا للبناء على وحدة النصين، خصوصا مع ملاحظة تغاير المضمون ولو في الجملة، إذ يقرر أنه في النص الأول كان الوارد فيه محاولة التعرف على حال الرجل وأنه لا زال على قيد الحياة أم أنه قد قتل، وبالتالي خرج إسماعيل يطلب الإحاطة بحاله، بينما في النص الثاني الصادر من الإمام عليه السلام تقرير على حصول القتل ووقوعه وبيان أنه من أهل الجنة، وهذا يعني أن النص الثاني صادر بعد التحقق من مضمون النص الأول وهو حصول القتل، وهذا يساعد على تعدلهما وإن كان الراوي لهما واحدا. إذن بالنتيجة الاختلاف في المضمون الذي تضمنه كل واحد من النصين يساعد على تعددهما وعدم البناء على اتحادهما. اللهم إلا أن يكون نظر المستشكل أن النص الثاني بمثابة الذيل للنص الأول فيبنى على الاتحاد، لكن هذا المعنى ليس واضحا، فإشكال الرضا الثاني أيضا إشكال غير وارد. الإشكال الثالث مما ذكره أيضا في المقام قال إنما يدل على المدح الموجب للتوثيق أربع نصوص، وإحنا قلنا ستة حولناها لخمسة، نجي الآن الخمسة يدل منها أربعة على التوثيق فقط. زين، لأنه بعد التداخل الحاصل بين النصوص يبقى منها خمس روايات ترفع اليد عن أحدها وهو خبر أبي بصير للخدشة السندية فيه فينحصر الأمر في خصوص الأربع، روايتان لإسماعيل بن جابر، روايتان للوليد بن صبيح، ومن الواضح جدا أن مثل هذا العدد لا يوجب حصول التضافر في النصوص المادحة له. فكيف يقول سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن ما دل على وثاقته مستفيض ومتضافر؟ جوابه: الإشكال المذكور تماميته تعتمد على تمامية الإشكال الأول الذي تضمن رفع اليد عن بعض النصوص المذكورة في كلام السيد الخوئي لمنع دلالتها على التوثيق. أما مع البناء على تمامية النصوص المذكورة للبيان الذي قدمنا لن يكون للإشكال المذكور وجهون. أما ضعف رواية أبي بصير فمسلم وجود محمد بن علي الصيرفي في سنده. إذن هم الإشكال الثالث ممنوع. إشكال الرابع: إنه بعد التسليم بالدعوى المذكورة في كلام السيد الخوئي والقبول بوجود تضافر في النصوص، فإن للمنع من دلالتها على المدعى وهو وثاقة معلى مجالا، فإن أقصى ما يستفاد منها هو حسن حاله بعد مقتله. طيب، كما يظهر ذلك من صحيح إسماعيل ابن جابر الذي تضمن شهادة الإمام عليه السلام له بدخوله الجنة لما سمع نبأ مقتله، وكذا صحيح الوليد بن صبيح الذي تضمن قوله عليه السلام: إني أريد أن أبرد على جلده بقضاء دينه. وأوضح من ذلك خبر أبي بصير الذي جاء فيه أنه ما كان ينال درجتنا إلا بما ينال منه داود بن علي. نعم، يظهر من نصين من النصوص المذكورة في مدحه حسن حاله قبل وفاته. إذن النصوص إنما تدل على حسن حاله متى؟ بعد الوفاة، قبل الوفاة ساكتة. هناك نصان يظهر منهما حسن حاله قبل وفاته: صحيحة إسماعيل بن جابر والتي تضمنت قول الإمام أبي عبد الله عليه السلام لداود عند مواجهته: لقد قتلت رجلا من أهل الجنة. أيضا صحيحة الوليد بن صبيح وقد جاء فيها بعد ترحمه عليه السلام عليه: أف للدنيا، إنما الدنيا دار بلاء يسلط الله فيها عدوه على وليه. نوقش في دلالتهما فأجيب عن الأولى بجوابين: الأول غرابة متنها، فإنما تضمنته من محادثة بالصورة المذكورة أن الإمام عليه السلام يقول لداود: لقد قتلت رجلا من أهل الجنة، المواجهة مباشرة. هذا غريب، لم يعهد أن جبه أحد من المعصومين عليهم السلام مثل هؤلاء الحكام بهذا الإسلوب والطريقة القريبة لو لم تكن صريحة في التهديد والمواجهة. سيرة الأئمة عليهم السلام كانت على التركيز كثيرا على منهج التقية. الثاني منافاة متنها ومعارضته لرواية أخرى، ذلك أن المستفاد منها أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعلم بخبر شهادته بالي إلا بعد رجوعه من المدينة، فإن الثابت تاريخيا أنه كان في مكة، بينما قد تضمنت رواية إسماعيل بن جابر أنه عليه السلام قد استقصى أخباره وهو بمكة المكرمة، وتضمنت رواية من خلال إسماعيل بن جابر وأنه قد أخبر بمقتله حينئذ من قبل إسماعيل. طيب، ومع وجود هذا التهافت المذكور يصعب الوثوق بمضمون الخبر وهذا يمنع من الاستدلال به. يجاب عن الثانية بالتالي بأن دلالتها على المدعى تعتمد على ظهور الضمير في قوله عليه السلام ولي في العود إلى المعلى بن خنيس، هذا وإن كان محتملان إلا أنه يحتمل عوده أيضا إلى الإمام عليه السلام، فيشير إلى أن داود بن علي قد قتل واحدا من مواليه وقوامه وقد أوجب قتله له إضرارا بالإمام عليه السلام. مع وجود هذين الاحتمالين وعدم ترجح أحدهما على الآخر طيب يكون الخبر مجملا. يقول السيد الرضا في نهاية المطاف: تحصل أن عمدة ما يستفاد من النصوص مزحه بعد وفاته دون حال حياته فإنه مسكوت عن. إن قلت لازم دلالة النصوص على مزحه بعد وفاته ودخوله الجنة كونه صالحا في الدنيا، يقال أو قلنا الظاهر من النصوص أن موجب المدح ودخول الجنة نشأ مما وقع عليه من الظلم والأذى الذي أوجب قتله، وبالتالي لا مجال لكونها سببا لدخول، لا كونها كاشفة عن حسن حاله. تبقى النصوص التي تضمنت أنه مغال في الإمام عليه السلام وأنه يقول بأن الأوصياء أنبياء وكذا إذاعته لأسرار الإمام عليه السلام وقد منع من إذاعتها مانع من البناء على وثاقته. إذن النتيجة الإشكال الأخير الذي ذكره السيد الرضا وهو الإشكال الرابع بأن أقصى ما يستفاد من النصوص مدحه بعد وفاته، ولعل ذلك يعود لما وقع عليه من الظلم، هذا إشكال صحيح نسلم به ولا مانع عندنا من الالتزام به، فلا تكون النصوص دالة على وثاقته بقول مطلق في عالم الدنيا. صار واضح؟
واضح اسم المقبول.
تفضل نسمع.
يعني حتى لو الظلم اللي وقع عليه بعد الوفاة يعني هذا ما يعطيه انه الان يجي الامام يمدح لهذا الظلم اللي وقع عليه،
بالعكس
لانه كان في حياته جيد ووقع عليه الظلم فالامام يجي
مو معلوم. هذا الكلام اللي تتفضله بدا يحتاج الى دليل. احنا اقصى ما عندنا التالي، عندنا ان الامام عليه السلام اخبر بكونه من اهل الجنة، طيب كونه من اهل الجنة انما هذا بعد موته، بعدما مات الامام يخبر بكونه من اهل الجنة وهو يشير الى ان ما وقع عليه من الظلم اوجب دخوله الجنة، اكثر من هذا المعنى ما يوجد عندنا. ولذا فعلا اقصى ما يستفاد من النصوص حسن حاله بعد وفاته، أما قبل وفاته فلا دلالة لها على ذلك أبدا. هذا كله بلحاظ المقتضي، وقد تحصل مما تقدم عدم تمامية المقتضي في إثبات حسن حاله ووثاقته. أيضا الكلام في المانع، يعني لو سلمنا بتمامية النصوص المذكورة فإن عندنا في المقام نصوص تدل على ذمه وعدم القبول بوثاقته، ما هي النصوص الدامة له؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.